علي من البحرين تقول: لا زال الشعب الفلسطيني يدهشنا بأسوده وفتيانه، وكل يوم يعطي دليلا صادقا أنه ثابت ثبوت الوتد في أرض فلسطين العزيزة في وجه من لا أصل له ولا ثبوت ولا بقاء. وكلما ازداد المحتل في وحشيته، كلما كانت شجاعة الفلسطينيين صلابتهم في وجهه أقوى وأشد، وهذه القرابين من جسوم الشهداء تثبت حقهم في كل يوم، فتحية لمن يبذلون الدماء ويثبتون الحق بصدور فارغة. شكرا لأختنا أم علي على هذه المشاركة. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا، أرض المقاومة، في أمان الله.
تعلقت الشموس بمائه، وبدا يئن الموج في مينائه، فجرى وتتبعه الخناجر حافيا، وإلى السماء رقى بفيض دمائه. ما أنهشت عيني كف بلية إلا وضج العزم من تلقائه. يمن الشهادة والإباء تبقى على درب الفدا، هي حرة ورجالها لا يرهبون من العدا، لا يرهبون من العدا. وطن الشهادة كل رايات الخنا، عند النزال هوت أمام لوائه، حشدوا فثار بهم ودمر حشدهم، رجعوا بلا جدوى كسر بنتائه. فالنصر آت والجهاد سبيله، ويتيه جيش الظلم في خيلائه. وطن تعلقت الشموس بمائه، وبدا يئن الموج في مينائه، فجرى وتتبعه الخناجر حافيا، وإلى السماء رقى بفيض دمائه. ما أنهشت عيني كف بلية إلا وضج العزم من تلقائه. يمن الشهادة والإباء تبقى على درب الفدا، هي حرة ورجالها لا يرهبون من العدا، لا يرهبون من العدا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر،
الحلقة الثالثة عشرة. ترجمها إلى العربية مصطفى محمود. الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير مستمعين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرجل الثورة يغلي وأيام المخاض تكشف حقيقة الطغاة. نعم، في الحلقة الماضية تابعنا الأحداث المتلاحقة لبروز شخصية المجاهد مصطفى عامل الحاج حسيني في محاولته لإبعاد عيون السلطة عن مكان التنظيمات الجهادية عند الحاج حسيني. وقد ترقى جمشيد بمساعدة الدكتور نادري إلى أن يكون مسؤولا عن عملاء آخرين من السافاك، لا هم لهم سوى تهريب أموالهم إلى خارج إيران وملاحقة أنصار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وتقديم الولاء للنظام الشاهنشاهي. في حلقة اليوم مستمعينا ستتصفحون الأوراق الكاشفة لأزلام السافاك في كيفية ملاحقتهم للثوار قبيل بزوغ فجر الثورة الإسلامية. معكم نستمع إلى أحداث هذه الحلقة.
لا أتذكر أني تحيرت في أمري يوما، فاليوم ابني محمود في السجن ومصطفى هارب من عمله كي لا يعتقله رجال الأمن، ورجل من رجال السافاك هو اليوم خلف الباب طالبا يد ابنتي مريم. غدا سيعود الحاج مرتضوي من مدينة قم، علّه يستطيع العثور على سبيل لحل مشكلتي. إلهي، ما هذا الامتحان الذي تريد أن تخضعني له؟ ترى لماذا يأتي رجل أمن ويطلب يد ابنتي؟ أنا الذي لم أدخل بيتي إلى اليوم درهما حراما واحدا. رحمك يا رب، رحمك.
من القادم؟
هل أنت هذه يا ملوك؟
هذه أنا يا أبتاه، مريم.
ابنتي مريم.
منذ أكثر من نصف ساعة أراك تتمشى في ساحة البيت وفي هذا الجو البارد، ترى ما بك يا أبا؟
ليس مهما يا ابنتي، فقد كنت على وشك الدخول إلى البيت.
ما هي أخبارك عن محمود يا أبي؟
لقد نقلوه من زنزانته إلى السجن العام.
طيب، الجو بارد يا أبي، وأخشى أن تصاب بالبرد.
لا عليك يا ابنتي، اذهبي فسأدخل البيت بعد لحظات.
حسنا.
أبي، في الحقيقة أنا الآن لست مستعدة للزواج.
طيب، أين هي المشكلة؟ فقد سبق وأعلنت أن مريم عندها الكلام الفصل. تريثي يا ابنتي مريم.
لا أدري يا أبتاه، إلا أن إحساسي يمنعني من الزواج بالسيد داودي. عفوا يا أبتاه.
شكرا لك يا رب، فقد حللت مشكلة من مشاكلي العديدة. أنت أملي وأمنيتي يا رب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. توكلت على الله. يا الله. تلك هي القصة برمتها، فقد نقلتها لك يا حاج مرتضى.
لتكن ثقتك بالله الكريم.
آمنا بالله.
لا ريب أن الكشف عن هوية السيد المدعو جمشي داوده هو من لطف خالق السماء الذي هطف عليكم.
الحمد لله، صدقني يا حاج، لو كنت أعلم به من قبل لما سمحت له قط بدخول بيتي.
أعلم بحالك يا حاج، توكل على الله الحي القيوم.
يا حاج، قبل وصولي إليك وفي الطريق كانت الحيرة تأخذ مني مأخذها.
لماذا؟
وتكاد تقضي علي، إلا أن كلامك جاء في موعده المناسب ليخفف عني القلق والحزن.
الحمد لله.
إذ إن اعتقال ولدي الآن في سجن الشاه لا يبدو لي شيئا أمام ولدك الذي استشهد قبل عامين على يد جلادي هذا النظام الجائر، ولكن ليس في اليد حيلة، إذ لا طاقة لي على تحمل ذلك، وأنا قلق على مصير محمود ومصطفى، وأسلم أمري دائما لله، ولا حول ولا قوة إلا به.
أوصيك بالصبر والحلم يا حاج، أما ترى كيف أن الله يعد أعداء الإسلام حينما يقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله؟
نعم.
إذا لا تقلق يا حاج، لا تقلق، فكم من مكر علمت به وحملت همه وإذا به يعود عليك بردا وسلاما.
أيوة الله، أيوة الله.
ورفعة ونجاة. وهذا من لطف الله أنه كشف لك هوية وباطن جمشي داودي.
أشهد الله يا حاج، ما نسيت الله طرفة عين أبدا، وكنت شاكرا له طول عمري، إلا أن قضية محمود وقصة تشريد مصطفى مؤخرا قد زادتني حيرة وقلقا.
يبدو أن مصطفى قد قرر بعمله ذاك إبعاد الضغط عن تنظيماتنا واجتماعاتنا الدورية من قبل رجال السفاك. أرجو الله أن يعينه في أهدافه الخيرة هذه.
يا الله.
وهذا ليس سوى عملية إيثار يقوم بها اليوم مصطفى من أجلنا جميعا.
ولكن يا حاج، ما إن يتلقى منا جمشي داود الرد على طلبه يد ابنتي مريم حتى يزيد الطين بلة ويضاعف حقده لنا ولأسرتنا، إذ إن مريم ترفض مثل هذا الزواج دون أن تعلم بهوية هذا الرجل.
الحق معك يا حاج، الحق معك.
هذا ما أتوقع حدوثه عاجلا أم آجلا.
علينا يا حاج أن نعمل بيقظة وحذر.
نعم.
أعلم أن ذلك ليس بهين، ولكن عليك بالصبر كي نتخذ قرارنا الصائب.
وماذا يا حاج لو عاود الكرة بدخول حجرتي مرة أخرى؟
العلاقات بيننا تعود إلى أكثر من 20 عاما.
نعم، 20.
أنت يا حاج لست وحدك في هذا الميدان.
أشكرك.
وإنما هناك العديد من تنظيماتنا الدينية والجهادية تطوي طريقها بفضل منك وبإرشاداتك وتوصياتك.
الحمد لله.
نحن اليوم بحاجة لك أكثر من أي وقت آخر، خاصة وأن صروح النظام أخذت تتفسخ وتنهار يوما بعد يوم.
بفضل الله وعونه ورعايته.
إن النظام يعمل بكل ما لديه من قوة
تأكيد
لقمع جهاد هذا الشعب الأبي الذي ينزل إلى الشوارع للحيلولة دون انهيار أركانه المتهرئة.
نعم.
لذا يتوجب علينا يا حاج، نحن الذين نحارب النظام تحت قيادة الإمام الخميني
حفظه الله،
الالتزام بالحيطة والحذر الشديدين.
ولكن ماذا يا حاج لو جاء ذلك الشاب الشرس إلى البيت مرة أخرى للخطوبة؟ ماذا أعمل؟
كن واثقا أنه لن يبادر بذلك أبدا.
ترى كيف يا حاج؟
لا ريب، لا ريب أن سيد أودي، ومن أجل إثبات عدم حضورك في التنظيمات المناوئة للحكومة، سيقوم بإقناع رؤسائه بهذا الذي توصل إليه في أعقاب المعلومات التي زوده بها مصطفى.
أتعني يا حاج أن رؤساء جمشيد سيخضعون لنظريته في حين أن محمودا يقبع في سجونهم؟
أرجو الله أن يعين مصطفى في عمله الخير هذا.
إلا أن رجال الشرطة والأمن واصلون البحث عنه ليل نهار.
أحاول اتخاذ مكان آمن له لا تطاله أيديهم القذرة.
إن شاء الله.
يا حاج.
نعم.
كن واثقا لا أحد بقادر بعد اليوم على الوقوف أمام هذا السيل الجارف من أبناء هذا الشعب العظيم. علينا العمل بتكليفنا
بتوفيق الله.
صحيح أننا اليوم نتحمل المشاق في هذا الطريق
في سبيل الله،
إلا أننا بحول الله وقوته وهمة أبناء هذا البلد ومن أمثالك بالذات، سننتصر على هذه الحكومة الجائرة وندك أركان قلاعها القائمة على الظلم والجهر.
إن شاء الله تعالى، أملنا بالله كبير أيها الحاج، وكنت دوما لنا رمزا للصبر والتأني.
بإذن الله تعالى نقترب من ساعة بزوغ الفجر.
إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
إن شاء الله. يا الله.
لا يا سيد، لقد قلت لك أنني أريد فيلا جميلة ونظيفة وهادئة في منطقة محمود أباد، وأنت أيضا بلسانك المخادع وعدتني بها. وهل هذا الوكر الخاص بالفئران أنت تسميه فيلا؟
حضرة العقيد، يبدو أنك كنت قد قبلت بها من قبل.
يا هذا، قد أوصيتك مسبقا بفيلا من 4 غرف قريبة من البحر.
سيدي، أنا كنت مستعدا لشرائه لكم، إلا أنكم لم توافقوا عليها لسعرها الباهر.
أيها المغفل، ترى ما تحدثت إليك عن ثمنها، وهل أنت يا هذا تسمي هذه الحفرة بفيلا؟ ألم تفكر بحالي وشأني أمام الضيوف الذين يجب أن أستقبلهم فيها؟
لما أراك غاضبا أيها العقيد؟ أنا خادمك إلى آخر العمر، أرجو أن تتفضل إلينا لتراها عن كثب، فأنا واثق بأنها ستعجبك.
أيها الوغد الأحمق، وهل تراني عاطلا عن العمل حتى أسافر إلى محمود أباد متى ما يشاء حضرتك؟
سيدي العقيد، لا لا تغضب،
إنكم جميعا لا ينفع معكم إلا الضرب والعنف. كان علي في العام الماضي زجك في السجن في قضية قطع وتهريب أشجار الغابة أيها الأحمق.
أنا خادمك أيها العقيد، جعلت فداك سيدي، ولكن أنا نسيت أنني أودعت في حسابك المصرفي حينه مبالغ مقابل الخسارة في تلك القضية.
أخرس أيها الوقت، إن كان جديرا لو كنت حين ذاك قد دفنتك في إحدى الحفر التي قلعت منها تلك الأشجار. يا له من رجل لا ينفع معه الزاد والملح، أو بالأحرى لا يغزر به الملح والزاد. الذنب ذنبي أنا الذي يعطف على هؤلاء الأوباش، لقد طال لسانه هذا القروي الجبان، علي أن ألقنه درسا لن ينسى. ترى أين تركت علبة سجائر اللعينة؟ طبيبي يوصيني دوما بعدم الغضب وعدم التدخين، ترى هل يمكن؟
آه.
المشاكل لا تعد ولا تحصى. من الطارق؟
هل تأذن لي بالدخول؟
يا سلام، أهلا بالدكتور النادري.
أهلا.
تفضل سيدي، تفضل.
أهلا أهلا. قلت إنك أقلعت عن التدخين يا عقيد محصص.
تفضل تفضل بالجلوس.
حسنا.
ترى ماذا أقول يا سيد نادري؟
ألم تخبرني بأن طبيبك منعك من التدخين لألم في قلبك؟
سيدي، إن متاعب الدنيا لا تنتهي. طيب لماذا لم تخبرني كي أقوم بزيارتك ولا تتحمل معاناة الطريق؟
شكرا شكرا، خذ راحتك. ولكن لما أراك في حيرة من أمرك يا عقيد؟ ها؟
في حيرة؟
نعم.
لا لا، ليس مهما سيدي. فأنت أدرى بأوضاع البلاد.
نعم.
في الحقيقة
ماذا بك؟
إن تعامل مع هؤلاء الرجال غير الكفؤين أمر عسير جدا يا حضرة الدكتور نادري.
ومن تقول من؟
فيوم أمس أمرت بحبس أحدهم لأنه بدل أن ينتبه لما يقوم به هؤلاء الأوباشي والإرهابيون في البلاد، يبادر إلى انتزاع الأموال من أصحاب الأعمال التجارية في السوق.
ما كان اسم ذلك المعتقل؟ ها؟
العريف جعفري. منذ مدة أخذ يفرض عليهم الإتاوة، ومن ثم يذهب بصرف تلك المبالغ على تعطيه الأفيون.
عجبا عجبا يا محصص، أنت بدل أن تبادر فورا بإغلاق المكان الذي يتعاطون فيه الأفيون تقوم بزج أحد رجالك في السجن؟
أنت تعلم جيدا سيدي بأن في منطقتنا توجد 5 مقاهي تحت الأرض تستقبل المدمنين وتقدم لهم أنواع الخدمة، ولا أحد يقترب منها. لماذا؟ لأنها تخص أحد أمراء البلد.
لا أظن أنها كما تدعي أيها العقيد. أرجو أن لا تتجاهل تساهلك في بعض الأمور وتفتعل التهم بحق هذا وذاك.
عن أي تساهل تتحدث يا سيدي؟
هذا الذي تقوله.
ففي العام الماضي أمرت بإغلاق أحد تلك المقاهي، ولم تمر على إغلاقه ساعة حتى انهالت علي التوصيات من كل حدب وصوب لإعادة افتتاحه.
عجباً.
ناهيك أن صاحب المقهى هددني بأنه سيقدم الشكوى ضدي.
لاحظ أيها العقيد، إنني جئت إلى هنا من الساحة الرئيسية مشيا على الأقدام.
ترى لماذا يا سيدي؟ هل تعرض سيارتك للعطل؟ هل أخبرتني كي أتي إليك بنفسي؟
لا لا لا، فسيارتي سالمة، وسائقي هو الآن يجلس فيها، ولا داعي للقلق أبدا.
اسمح لي أن أوصلك لبعض المرطبات أو فنجان من القهوة.
أيها العقيد، أرجو أن تهدأ قليلا وتستمع لما أقوله لك.
كل أذان صاغية لك يا سيدي.
لا، فأنت سارح. أخبرني أيها العقيد بما قلته في آخر اجتماع لنا. أما قلت لك يا هذا أنت سارح؟ هذه القداحة من ذهب، أليس كذلك؟
إنها هدية لك. تفضل.
صحيح أنك لم ترفع لتنال درجة الجنرال، ولكنك كنت من جهة أخرى جديرا بنيلك أشياء أخرى لا يبلغها إلا الجنرالات يا عقيد. أرسلت زوجتك وباقي أفراد الأسرة إلى أمريكا للعيش فيها، ولك الآن من العقارات في كل مكان، أليس كذلك؟
سيدي، أنت أدرى بأن زملائي كلهم نالوا درجاتهم الواحدة بعد الآخر.
دعك منهم ولنعد إلى الوراء قليلا. ها؟ إذ كنت أقول إنني جئتك راجلا لأفتش الطرق وبعض الأزقة، وإذا بالجدران، كل الجدران رأيتها ملطخة بعبارات غير مناسبة. أتعي ما أقول أيها العقيد أم لا؟ كانت الجدران مليئة بشعارات ضد صاحب الجلالة، وهي لا تبعد عنك إلا خطوات.
قلت لك سيدي إن هؤلاء الرجال الذين بحوزتي معظمهم لا ينفعون شيئا أبدا.
أنت لا تنتبه يا محصص لما يدور من حولك أيها العقيد. طالما أنت غارق في معاملاتك التجارية والعقارية وما شابه، لا أظن أنك تعلم أصلا بما يجري في البلاد. تصورتك بعد ذلك الاجتماع عدت إلى نفسك وبدأت تشعر بالذي يجري هنا وهناك، إلا أنك للأسف لا تفكر سوى بكيفية إرسال أموالك إلى الخارج.
ما هذا الكلام؟ ما هذا الكلام الذي أسمعه منك يا سيد نادري؟
صحيح، علاقاتنا قديمة جدا أيها العقيد. هل تتذكر عدة سنين قبل هذا اليوم وأنت فيها خسرت كل أموالك في القمار بمقهى رمسر؟ وكيف أني هرعت لانتشالك من بحر الضياع؟
هذا من لطفك الدائم، ولا أنسى لك ذلك ما دمت حيا.
اسمعني جيدا، أنا لست قادما إليك للتفتيش عن حساباتك ومعاملاتك التجارية والعقارية، ولكن حينما أنظر للأزقة التي هي ضمن منطقتك أزداد غضبا عليك. أتفهم ما أقول أم لا أيها العقيد؟
سيدي سيكون كل شيء حسب الأوامر وعلى أحسن ما يرام.
أعدك
يا دكتور نادري بأن عدد أفرادي سيتضاعف الليلة وسيقومون بتفتيش جميع الطرق والأزقة. عفوا،
عفوا.
من هذا القلب اللعين؟ ترى أين هي أقراصي؟
خذ هذا هو قدح الماء فتناول به أقراصك. خذ.
شكرا جزيلا.
لا تقلق، فأنا ما زلت أهتم بأصدقائي يا عقيد مخصص.
أجل سيدي، أعلم ذلك.
لا ريب أنك صديقي، ولكني من جهة أخرى لا أطيق الاستهانة بصاحب الجلالة. أتفهم ما أقول؟
معك حق سيدي، معك حق. صحيح أن البلاد أخذت تواجه.
خذ راحتك أيها العقيد، خذ راحتك
سيدي.
نعم.
قبل عامين حينما خلق إمام المسجد الواقع في ساحة منيرية مشكلة كبيرة، لا تتذكر كيف أنني علاشتها وأغمدت نيرانها حتى أنني ألقيت القبض على ابن إمام المسجد وكان من الإرهابيين؟
إلا أن رجالك المغفلين فتحوا النار عليه وأردوه قتيلا، في حين أننا كنا نريده حيا. أتدري لو كنت جئت إلي بابن الحاج مرتضوي كم من المشاكل التي نواجهها اليوم كانت قد حلت في حينها؟
سيدي
نعم.
ما كان في اليد حيلة، لأنه كان في حالة فرار، ولولا ذلك لكان قد هرب وفلت من أيدينا.
محصص! كان ابن الحاج مرتضوي المفتاح الرئيسي لحل معظم المشاكل التي نواجهها اليوم، في حين أنك لم تستطع الحصول على أي معلومات تدلنا على أماكنه.
ولكن سيدي، نحن اليوم نحكم السيطرة على الحاج مرتضوي ونراقب جميع خطواته عن كثب.
هل تدري يا عقيد محصص كيف قتل هوشانغ لطفي؟
سيدي، كنت تعلم جيدا بأن هوشانغ لطفي كان يشكو مؤخرا من حالة من النسيان وفقدان الذاكرة.
وما قتله إلا من أجل تساهل رجالك في العمل. هناك شخص يدعى مصطفى دهقان كان يواصل نشاطاته داخل المنطقة التي تشرف عليها، وهو حقا شخصية خطيرة بالنسبة لنا، ولو كنت بادرت إلى اعتقاله حين ذاك أو تعرفت على مكانه لكان اليوم هوشانغ لطفي حيا يرزق بيننا. صحيح أن هشان كان سكيرا، إلا أن ذلك لم يكن سبب قتله.
سيدي، الحق كل الحق معك، ولكني كنت دوما من أصدقائك الأوفياء.
يا محصص، إن الولد ذاك هو اليوم قد فلت من أيدينا.
سيدي، نحن منذ مدة نراقب صاحب عمل مصطفى دهقان عن كثب، أقصد الحاج عبد الله حسيني الذي تربطه بالحاج مرتضى وعلاقات حميمة.
عن أي علاقات تتحدث؟ شانه شان العديد من الذين يصلون خلفه في المسجد. ترى لماذا لم تكشف عن مصطفى دهقان، الحجر الأساس في العمليات الإرهابية طوال كل هذه السنوات التي كنت تخدم في منطقتك؟ إنه كان يعمل ويواصل أعماله الإرهابية داخل هذه المنطقة. لا أستطيع بعد اليوم أن أمنحك فرصة أخرى أيها العقيد.
سأنفذ أمرك اليوم مهما يكن سيدي.
ليس أمامك وقت طويل، وأن المشرف عليك بعد اليوم هو جمشيد داودي. أتعرفه؟
نعم سيدي، لقد رأيته مرتين عندما كنت في خدمتك.
أريد منك أن تعتقل المدعو مصطفى دهقان، أفهمت؟ أريده حيا.
نعم سيدي.
لقد ضيعت أوقاتا كثيرة إذ كان عليك أن تراقب مصطفى دهقان وليس صاحب عمله. صحيح أنك تراقب عن كثب المدعو سيد عبد الله حسيني، إلا أنني بالدرجة الأولى أطالبك باعتقال مصطفى دهقان حيا، أفهمت أيها العقيد؟
نعم سيدي، نعم.
ارفع تقريرك بهذا الشأن إلى جمشيد داودي.
نعم سيدي، أمرك.
حاول استغلال هذه الفرصة التي منحتك إياها خير استغلال.
أمرك سيدي.
تذكر جيدا بأن لا فرصة أمامك غير هذا.
اللعنة من قلبي، منذ 10 سنين وهو يجثم على صدري. إن اللعين هذا لا يؤمن بالصداقات أبدا. علي أن أفعل شيئا. أجل، فهذا الوغد ليس أهلا لصداقتي والمساح. علي أن أتحرك، وقبل أن يغالبني الوقت علي باعتقاله، وإلا فإن هذا اللعين سيرين الجحيم.
يتخبط أزلام الشاه فيما بينهم، وتضعف مكائدهم في ملاحقة الأحرار والمناصرين للإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وتبقى شعاراتهم على جدران الأزقة والشوارع في إيران: الموت للشاه، نيرانا تحرق قلوب عملاء السلطة الحاكمة حينذاك. فحتى موعد جديد مستمعينا، وليوم آخر من أيام الإعداد لانتصار الثورة الإسلامية وبزوغ فجرها المبارك، وحلقة متواصلة للأحداث، نستودعكم الله والسلام عليكم.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن.
أهل البطولة والإباء نأتي لنسحق خصمنا كالرعد في عين السماء. ضد الطغاة مناضلون بالحق دوما قادمون، لا نرهب استكباركم كالطود نحن مقاومون، كالطود نحن مقاومون. فبرغم كل النائبات نصمد وإن النصر آت، نهج المقاومة القويم نهج الميامين الأبات. قد عادت الأصنام ثانية من الزمن البعيد، نحتاج في كل العصور لفتح مكة من جديد. هان الأوان لتكسري يا صخرة الصمت الطويل، هان الأوان لتثمري يا نخلة الحلم الجميل. فبرغم كل النائبات نصمد وإن النصر آت، نهج المقاومة القويم نهج الميامين الأبات. نحن أهل الكبرياء أهل البطولة والإباء، نأتي لنسحق خصمنا كالرعد في عين السماء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 11 من رجب الأصب عام 1444 هجري قمري، والمصادف 13 من شهر بهمن عام 1401 هجري شمسي، والموافق 2 من شباط فبراير عام 2023 ميلادي. في 13 من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثاني من شباط فبراير عام 1979 ميلادي، أصدرت الخارجية الأمريكية بيانا اعتبرت فيه الكلمة التي ألقاها قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في مقبرة جنة الزهراء سلام الله عليها بجنوب العاصمة طهران، بأنها بمثابة الموقف المعادي لأمريكا. ومن جهة أخرى أعلن الكيان الصهيوني قلقه البالغ من عودة الإمام الخميني إلى إيران، لأن الصهاينة كانوا دوما يخشون مواقف الإمام الخميني والشعب الإيراني من كيانهم اللاشرعي. فيما أكدت وكالة الأنباء السوفيتية أنه بعودة الإمام الخميني إلى إيران سيدخل نضال الشعب الإيراني مرحلته المصيرية. وفي ذلك اليوم توجه الآلاف من أبناء العاصمة طهران إلى مقر إقامة الإمام الخميني في مدرسة علوي بطهران لمبايعة قائد الثورة الإسلامية، الذي أكد في كلمة ألقاها بأن النظام الملكي يتعارض مع المنطق وحقوق الإنسان، وأكد حق الشعوب في تقرير المصير. في 11 من رجب المرجب عام 571 للهجرة ولد المؤرخ أبو القاسم علي بن الحسن الدمشقي المعروف بابن عساكر الدمشقي، وقد درس الدمشقي عند كبار علماء عصره علوم القرآن والحديث والفقه والأصول، ودرس العلوم الدينية في مدارس بغداد والكوفة ونيشابور ومرو وأصفهان وهمدان، وقام بزيارة الكثير من بلدان المسلمين، ومن أبرز مؤلفاته تاريخ دمشق ومناقب الشباب. وأخيرا وفي الثاني من شباط فبراير عام 1792 ميلادي، أبرم الإمبراطور النمساوي ليوبولد وملك بروسيا فريدريك غيوم معاهدة برلين التاريخية، وقد جاء التوقيع على المعاهدة بعد الاتفاق الذي توصل إليه في آب أغسطس عام 1791 لبحث السبل الكفيلة بالوقوف ضد الثورة الفرنسية. وبسبب مواقف زعماء الثورة الفرنسية التي كانت قد أرعبت زعماء أوروبا، ورغم التوقيع على المعاهدة ومهاجمة القوات النمساوية والبروسية والبريطانية للأراضي الفرنسية لدعم أنصار الملكية، إلا أن صمود الثوار الفرنسيين حال دون تحقيق المهاجمين لأي نتائج. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 2 01 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2 65 29 67، ومكرر 09821 مكرر 2 16 26 28. أيضا
أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989837840. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صور وعبر.
ما بك يا خليل، ما بك يا خليل، تتلفت يمينا وشمالا، اجلس وتمتع بتدخين سجارتك، لا تقلق للوقت فالاستراحة طويلة.
ما يقلقني هو أن يرانا أحد الأساتذة فيفتضح أمري.
ها؟ يفتضح؟ وإن تبا لأي منهم. اترك هذه الأفكار وتمتع بالدخان، انظر، يا لها من روعة.
ألم أقول لكم؟ ألم أخبركم؟ ماذا أفعل الآن؟ ماذا أفعل الآن؟
ما بك؟ ماذا حدث؟ لماذا أنت مضطرب هكذا؟
مدرس الرياضيات لمحني. إنه قادم إلينا. أطفئوا سجائركم، هيا أطفئوها بسرعة.
لم يعد يهمني أمره وما سيقول.
ما شاء الله، ما شاء الله. نعطيكم استراحة ليعاد نشاطكم وتستعدوا للمحاضرة الأخرى، وأنتم تنزوون هنا لتلقي هذا السم.
أرجوك يا أستاذ، فات الأوان لبذل النصائح، أنا أدخن منذ مدة ولا أستطيع الإقلاع عنه.
هذا سالم وله أحواله التي ينسجها، ولكن أنت يا خليل، أبوك وأمك متعلمان وأنت طالب متميز. اسمع، إن لم تقلع فورا عن هذه العادة السيئة فسأخبر والدك.
أرجوك يا أستاذ لا تفعل ذلك.
إذن عدني بالإقلاع عنها وألا تجتمع مع هؤلاء أبدا.
حاضر يا أستاذ، سأفعل ما تأمرني به.
هيا أمامي إلى الفصل، هيا.
سأريك ما سأفعله بك يا حضرة المدرس.
ماذا أرى؟
لماذا تحزم كتبك؟ أذاهب إلى البيت؟
علم والدي بأمري ووبخني كثيرا، وقرر نقلي إلى مدرسة أخرى بعيدة من هنا.
ولماذا؟
قلت لكم لا تؤذوا مدرس الرياضيات.
هل هو الذي أخبر والدك؟
لا أدري، ولكن كسر زجاج سيارته ربما أثر فيه كثيرا، وأظن أنه لمحني معكم ثانية.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا مهدي.
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ علينا أن نستشعر بأن أعمالنا تعرض عليه عليه السلام أسبوعيا، وأنه سينظر لها وسيقلب ملف ما نقوم به، وسيفرح عندما يجد عملا صالحا، وسننال بذلك رضاه وثواب إدخال السرور على قلبه، وسيحزنه ما لو رأى غير ذلك مع ذلك. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟ يا صاحب الزمان،
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي لو اقتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي.
أطلق سراح الخوف،
في وسط الجراح، أؤسر عدوك حين صوتك فيه صاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعينا الفاضل في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. تحالف العدوان والمزيد من صفقات السلاح. تنظر المحكمة العليا في لندن في قانونية قرار الحكومة البريطانية سيناف بيع السعودية لأسلحة يمكن أن تستخدم في الحرب ضد اليمن. رفعت المنظمة غير الحكومية الحملة ضد تجارة السلاح والتي تتخذ مقرا لها في بريطانيا الدعوة، متهمة الحكومة البريطانية بالمساهمة في انتهاك القانون الدولي والتسبب بأكبر كارثة إنسانية في العالم تسببت بسقوط عشرات آلاف القتلى. رفعت المنظمة الدعوة بعد أن أعلنت بريطانيا صيف 2020 السيناف مبيعات السلاح للسعودية، وقبيل جلسة الاستماع اتهمت المنسقة الإعلامية للمنظمة إيميلي أبل الحكومة البريطانية بأنها تهتم بالربح أكثر من اهتمامها بجرائم الحرب ومقتل المدنيين. هذا وكانت المنظمة قد ربحت في البداية دعواها ضد الحكومة في العام 2019 عندما قضت محكمة السيناف بأن ترخيص بريطانيا بيع السلاح للسعودية غير قانوني. وقالت المحكمة أن الحكومة أخفقت في تقييم ما إذا كانت مبيعات السلاح تنتهك التزامها بحقوق الإنسان، وأمرتها بإعادة النظر في الأمر. ذكرت المنظمة أن الحكومة البريطانية رخصت منذ العام 2015 بيع أسلحة للرياض تشمل طائرات مقاتلة وقنابل موجهة وصواريخ بقيمة 7 مليارات و900 مليون جنيه، أي ما يعادل 9 مليارات و800 مليون دولار أمريكي. أضافت أن بريطانيا من أكبر موردي الأسلحة للسعودية إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية. رفقونا،
أفكر